بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 84 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أحب أن أقول لشاب كان قد ترك هنا رسالة مقفلة وقرأت فيها شكواه، وفي نهاية الرسالة يرجو مني أن أجيبه بواسطة رقم تليفون وضعه في آخر رسالته. فأنا أقول لهذا الشاب إن كان موجودا عندكم، هذا الرقم غير صالح ورقم معطل، فإذا كان موجودا فليرني بعد الصلاة لأفهم مشكلته وأفهم مطلوب. وبهذه المناسبة أقول لسائر الإخوة راجيا ومكررا الرجاء أن لا يتركوا لي أوراق رسائل خطية، لأنها ليست الطريق إلى وصولهم إلى أهدافهم. أفضل من هذا أن يكلموني مشافهة بما يريدون، فإن كنت متمكنا من الإجابة أو تقديم يد العون فعلت، وإلا اعتذرت. أما هذه الرسائل التي ترسل فنهايتها الإهمال، ولذلك أقول لهذا الأخ إن رقم التليفون الذي وضعه في آخر رسالته غير صالح، نعم، وليس رقما صحيحا، ولذلك فأرجو أن يراني بعد الصلاة لأفهم مشكلته، وإذا أمكنني الباري عز وجل من تقديم يد العون له فعلت. نعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه في الأسبوع الماضي، الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه سبحانه وتعالى. قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قد غفرت لعبدي فليفعل ما يشاء. الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. شرحنا هذا الحديث في الأسبوع الماضي وبينا أبعاده والمعنى الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. وأوضحنا في نهاية درسنا أن هذا الحديث لا يعني ولا يدل على أن الله عز وجل لا يعذب أحدا من عباده أو أنه لا ينتقم منهم. فهذا الحديث لا علاقة له بهذا التصور الخاطئ. وأوضحنا وفصلنا القول في هذا وحذرنا من أن يقف الإنسان عند أحاديث من هذا القبيل فيها بيان ساطع لعظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله فينسيه هذا الحديث وأمثاله عظيم عقاب الله سبحانه وتعالى وشديد سطوته. وللوصول إلى رحمة الله التي لا حد لها طريق، كل من سلكه وصل إلى هذه الرحمة، وللوصول إلى عذاب الله ومقته أيضا طريق، من سلكه تعرض لهذا العقاب ولهذا العذاب. بقي أن نقول شيئا في نهاية شرح هذا الحديث وقبل أن ننتقل منه إلى الحديث الذي يليه. الإنسان المؤمن بالله عز وجل، المؤمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا حقيقيا صادقا، ما هو تأثير هذا الحديث على نفسه؟ أعتقد أننا جميعا نستطيع أن نعلم الجواب. تأثير هذا الحديث الذي قرأناه الآن وشرحناه في الأسبوع الماضي على نفسية الإنسان المؤمن بالله عز وجل إيمانا حقيقيا صادقا، أن يجعله هذا الحديث وأمثاله مقبلا على الله عز وجل بحب لا حدود له، وأن يخجل من نفسه كلما ارتكب إثما أو انحرف إلى معصية أو ذنب. هذا هو شأن الإنسان المؤمن بالله عندما يسمع حديثا كهذا. أقصد أن هذا الحديث يزيد المؤمن إقبالا على الله عز وجل، ويزيده بعدا عن المعاصي والانحرافات. وليس تأثير هذا الحديث كما قد يتصور البعض عكس هذا. هذا بالنسبة للمؤمن. أما الإنسان الذي لم يكن مؤمنا بالله عز وجل، أو كان إيمانه إيمانا تقليديا سطحيا ليس له جذور في أعماق قلبه ونفسه، فتأثير هذا الحديث عكس ذلك. إذا قرأ كلاما من هذا القبيل مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل سرورا وفرح فرحا كثيرا، لأنه يرى أمامه سبيلا إلى أن يفعل من المعاصي ما يشاء مع ضمانة أن يغفر الله عز وجل له. إذن فالناس في تأثرهم بهذا الحديث واستقبالهم له فريقان: فريق مؤمن حقا بالله عز وجل عن صدق، أي أن الإيمان بالله عز وجل جاسم في عقولهم ومتسربا عاطفة إلى نفوسهم. هذا الفريق من الناس لا يمكن لهذا الحديث وأمثاله أن يحمله على تكاسل أو على يعني تخفيف من نشاطه في إقباله على الله سبحانه وتعالى. العكس تماما هو الصحيح. يا أخوانا،
انا في الواقع اقول واقول واقول، انا محرج. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشوش قارئكم على مصليكم، واحد بيقوم بيصلي طيب وانا عم درس مضطر اني اسكت. الانسان الذي يأتي الى هذا المكان لازم يصلي مع الجماعة، ما صح اللي يصلي مع الجماعة يصلي في جامعة، واذا كان مصلي ما في داعي يسنن، او يروح لجامعة تاني يسنن، ننتظر حتى يخلي الصلاة. ارجو ان لا احرج ايها الاخوة مرة اخرى، ابسط ما ينبغي ان يعلمه المسلم، الجمع بين درس يلقى وصلاة تصلى لا يكون، والاولوية للصلاة. فالاخ الذي لم يصلي يصلي في مسجد مجاورين وياتي، او يصلي معنا، والا فساضطر ان امسك الى ان ينتهي المصلي من صلاتي. اذا اعود فاقول هنالك من يتصور ان هذه الاحاديث اما انها توجد مشكلة لدى المسلم لانها تغريه بالمعاصي، هكذا يتصور بعض الناس، واما انها تعلن للانسان ان الله لا يعاقب احدا، وكلا الامرين خطأ. اما ان هذه الاحاديث تغري الانسان بالمعاصي فلا اطلاقا، العكس هو الصحيح، هذا الحديث يغري الانسان الذي امن بالله وعرف عبوديته لله، وعرف من خلال هذا الحديث وامثاله مدى رحمة الله بالانسان ومدى فضل الله على عبده. هذا الحديث يغريه بماذا؟ بان يضاعف من اقباله الى الله عز وجل، وبان يضاعف من تطبيقه لأوامر الله وترفعه عن النواهي التي نهاه الله سبحانه وتعالى عنها. نعم هذه حال الإنسان المؤمن، غير المؤمن لا، له شأن آخر. فأنت وقد آمنت بالله عز وجل ربا يرعاك يدير شؤونك وشؤون الكون كله، وآمنت أنك عبده، ثم رأيت هذا الحديث الذي يدل على مبلغ رحمته بك وعفوه لك، ألا يشعرك بالخجل عندما ترى نفسك وأنت عاكف على المعاصي التي نهاك عنها؟ قطعا لا شك في هذا. ستقول الباري سبحانه وتعالى نهاني عن هذه المعاصي، ثم انه يعلن عن صفحه وعظيم عفوه ومغفرته، وانا ازداد مباردة له بالمعاصي مستغلا رحمته وفضله وكرمه. شأنه معي المغفرة والعفو بعد الإحسان والفضل، وشأني معه أن أزداد مباردة له بالمعاصي عندما أسمع هذا الحديث القدسي العظيم. هذا لا يكون، هذا نوع من أنواع النوم. عندما أكون مؤمنا بالله عز وجل هذا هو الشعور الذي ينتابني. وهذه الحالة قانون معروف في تعامل الناس بعضهم مع بعض، فلو أن جنديا، ونضرب المثل بالجندي وقائده ولله المثل الأعلى، كان يتلقى الأوامر من الضابط المسؤول عنه، كان يتلقى أوامر سلوكية معينة، ولكن رأى هذا الجندي أنه كلما أغفل هذا الجندي أوامر قائده، وكلما وقع في معصية من المعاصي تجاه أمره، لم ير من هذا القائد إلا اللطف وإلا العفو والصفح، يوقفه أمامه ويقول له: ألم أقل لك لا تفعل كذا؟ لقد عفوت عنك. هذا هو شأن قائده معه. طيب، هذا الجندي إذا كان سوي الفطرة طبيعية المقومات الإنسانية، إذا كان إنسان غير شاذ في فطرته وطبعه، كيف يكون حاله مع قائده هذا؟ يذيبه الخجل. هذا الموقف يجعله يراقب نفسه ويجعله يقلل من مخالفاته، إن لم نقل ينهي سائر مخالفاته ويقضي عليها قضاء مبرما. هذا شأن كل إنسان، ذلك لأنه يقول: هذا شيء معيب في حقي، الرجل يكرمني ويعفو عني وهو القادر على أن يعاقبني، وأنا أستغل خلقه السامي لأزداد مخالفة له ومجابهة له في العصيان. لا، هذا لا يكون. هذا شأن كل إنسان مع الإنسان الآخر. وقد لفت نظرنا ربنا عز وجل إلى هذا الخلق بين الإنسان وصاحبه، ودعانا إلى أن دعا الله عز وجل الإنسان عندما يكون أستاذا لتلميذ أو أبا لأولاد أو قيما على قدم أو نحو ذلك، علم الله في محكم تبيانه هؤلاء إذا رأوا أي سوء أو انحراف من هؤلاء الذين يشرفون عليهم أن يتجاوزوهم بالصبر، ذلك لأنهم إذا فعلوا ذلك فإن هؤلاء سينصاعوا، لأن الإحسان من شأنه أن يجذب الإنسان إلى أن يستقيم سلوكه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا كلام الله عز وجل، أي إذا رأيت إنسانا عاملك بسوء وتريد أن ينقلب طبعه فيصبح من أطوع الناس لك، فما عليك إلا أن تعامله بالصفح وأن تقابل إساءته بالإحسان. انظر بعد ذلك كيف تجد أن هذا الإنسان قد تهاوى من برج عداوته إلى أدنى درجات الخضوع والرقة واللين لك. ربنا يعلمنا هذا الخلق في التعامل فيما بيننا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا ربنا الذي فطر الإنسان على ما فطره عليه من أخلاق يقول إن طبع الإنسان يقتضي هذا. إذا أحسنت إلى العاصي المنحرف المسيء إليك وغضبت الطرف عن إساءته فلسوف يتحول إلى محب لك، ولسوف يتحول إلى إنسان يخجل من سوئه الماضي تجاهك. هكذا يقول لنا الله عز وجل: وهكذا يعامل الله عبده. الباري يعلمنا هذا المبدأ ويطبق هذا المبدأ على ذاته.
الواقع هذا الحديث الذي قرأناه بالأمس ونتمم شرحه اليوم ليس إلا تطبيقا عمليا لمبدأ هذه الآية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الخلق وطبقه على ذاته، وأعلم أن هذا الخلق أو هذه المعاملة من شأنها أن تذيب إساءة المسيء وأن تجعله محسنا، وليس من شأن ذلك أن تزيد إساءة المسيء إطلاقا. أظن هذا الكلام واضح. فإن رأيت إنسانا خالف واقعه هذا الذي يقوله الله عز وجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لم يتحول إلى ولي حميم، بقي كما هو بل ازدادت شراسته لأنه اطمأن جانبك وعلم أنك لم تقابل سوءه بعقاب، فأخذ راحته وازداد إساءة إليك. كيف نفسر حال هذا الإنسان؟ نقول هذا الإنسان شاذ في تركيبه، شاذ في فطرته، هذا الإنسان إنسانيته منكسة ولا يمكن أن يقاس عليه أبدا بشكل من الأشكال. مثل هذا الإنسان إذا رأيته يعامل إنسانا مثله بهذا الشكل فاعلم أنه إنسان شاذ مقطوع على اللغم، فكيف إذا عمل ربه بهذا الشكل؟ لن تجد إنسانا يؤمن بالله عز وجل إيمانا حقيقيا كما قلت ويسمع هذا الحديث فيدفعه هذا الحديث إلى أن يزداد إعراضا عن الله ويزداد ارتكابا للمنهيات التي نهاه الله عز وجل عنها. إذا وجدت إنسانا بهذا الشكل فاعلم أنه غير مؤمن بالله، واعلم أن إيمانه سطحي وليس إيمانا حقيقيا. وطبعا نحن يمكن أن نرى كثيرين من هذا القبيل، ممكن أن تجد إنسانا سمع هذا الكلام فضحك وسر وشعر بالفرحة الغامرة من هذا الكلام فأخذ يرتكب الموبقات صنوفا وألوانا وهو مطمئن البال لأن الله عز وجل أخبر أنه سيغفر لعبده كل ما يرتكبه من معاصي. مستحيل أن يعامل العبد ربه على هذا المنوال. الجند ما بيعامل القاضي تبعه على هذا المنوال، الأخ ما بيعامل أخوه على هذا المنوال، ورب العالمين صادق لما قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أي كما أسمع أنا. وورد في الحديث تخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه، أي إذا أردتم أن تبحثوا عن معين إذا نهلتم منه زادكم حبا لله فتذكروا نعم الله وفضله عليكم. إذا تذكري لفضل الله يزيدني حبا له ولا يزيدني لؤما تجاهه.
إذا تذكرت نعمة الله عليك وفضله السابق، وهذا من أعظم مظاهر فضل الله سبحانه وتعالى، فإن هذا التذكر يزيدني حبا له، وإذا ازددت حبا له الحب يحملني على مزيد من الطاعات، لا يحملني على مزيد من السيئات. ومن هنا نعلم أن الإنسان الذي إذا ذكرته بعقاب الله عز وجل وبسخطه ثار وضج وقال لا تضيق رحمة الله عز وجل، لا تخوفنا من عذاب الله، البال أرحم مما تقول، انظر ما يقوله رب العالمين في الحديث القدسي. إذا عرضك إنسان بهذا الكلام فاعلم أنه لئيم، فاعلم أنه لئيم، ذلك لأن هذا الإنسان معنى كلامه أنه كلما سمع في القرآن آيات النذير والوعيد أصم أذنيه، هذا معنى كلامه، أصم أذنيه، ثم لا يزيل الغشاوة عن أذنيه إلى أن يسمع صفات الرحمة والإكرام، عندئذ يقرأ. فإذا عاد البيان الإلهي يتحدث عن عقابه وسخطه عاد وأصم أذنيه. طيب، الكلام الأول كلام الله، وهذا كلام الله، تلك من صفات الله وهذه من صفات الله، من صفاته أنه شديد العقاب وأنه ذو انتقام وأنه إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر، ومن صفاته أنه رحيم وأن رحمته سبقت غضبه. ينبغي أن تصغي إلى هذا وذاك، لكن هذا العمل شأن الإنسان الذي يريد أن يلتفت على نظام الله وسننه وقواعده في عباده، يريد أن يتلاعب، هذا هو شأن هذا الإنسان. كثيرا ما يذكر أحدنا إنسانا مسرفا على نفسه بعذاب الله وبمقته ويدعوه إلى أن يتوب عن معصيته، طيب لو كان هذا الإنسان مؤمنا بالله فعلا لقال له جزاك الله خيرا، أنا والله مقصر وأنا معرض بعذاب الله وسقطي، لكن أسأله العفو والمغفرة. هذا الإنسان يدخل في من حدث عنهم الله في هذا الحديث القدسي، لكن انظر هناك كثير من الناس يتأسف من هذه التذكرة ويقول لقد ملأت قلوبنا وهما، أليس هنالك آيات أخرى تذكرنا بها؟ هنالك كثيرون يضربون على هذا الوتر كما تقولون، كما يقولون وكما تعرفون. يعني لو أنني تحدثت في أسبوع أو أسبوعين عن أهوال يوم القيامة وعن شدائد ذلك اليوم وعن ما ذكره رسول الله من عذاب القبر والذين يتعرضون له وعن جهنم وصفتها كما ورد في القرآن وكما ورد في الحديث القدسي في الأحاديث الصحيحة، أنا أعلم أن مسائل كثيرة ستأتيني يتأفف منها الناس بسبب أنني أدخلت الرعب في قلوبهم، أدخلت الهلع في نفوسهم، لم يعودوا يستطيعوا أن يناموا بسبب الخوف الذي طبعا هذا كذب، هذا كذب. والله الإنسان الذي إذا سمع هذا الكلام يأخذ منه الرضوى كما أخذ الإنسان الصالح، وجديرا برغبه أن يدفعه إلى التوبة وأن يحمله على الاصطلاح مع الله عز وجل، لكن خوفه هذا يحمله على أن يثور علي وعلى أمثالي. أرعبنا، خوفنا، أدخل الرعب إلى قلوبنا. يا أخي أنا لا أتخيل، وأنا لا أتيكم يعني بأصاريخ، أنا أنقل ما قاله الله عز وجل. الإله الذي وصف نفسه بالرحمة التي تدغدغك
ويسرك الحديث عنها هو الذي تحدث عن عقابه أيضا، وهو الذي خاطبك بهذا وله في ذلك حكمة. إذا
أعود فأقول،
هذا كلام دقيق، الناس فريقان،
فريق عرف عبوديته لله وعرف ربوبية الله له
وآمن بهذا إيمانا حقيقيا،
لا يشك أنه قد يعصي وينحرف
ويتيه، لكن هذا الحديث وأمثاله
يثير بين جوانحه الخجل، الخجل
من الله عز وجل،
وينظر ويقارن بين معاملته لله ومعاملة الله سبحانه وتعالى له، وإيمانه بالله موجود فيخجل ويتألم، ويدفعه ألمه إلى أن يصلح حاله وأن يقلل من معاصيه. ولا أقول يتبرأ من معاصيه، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون معصوما. هؤلاء الناس يدخلون في عموم هذا الحديث. الإنسان عندما يعالج معاصيه بذل الضراعة إلى الله، يقول يا رب أنا أهل للعذاب وأنا أهل لسخطك، ولكني أعلم رحمتك وأعلم واسع فضلك، فقد جئت لائذا بجنابك متوسلا برحمتك أن تغفر لذنبي وأن لا تؤاخذني. خلاص، الباري عز وجل غفور وتواب. وهؤلاء هم الذين يستفيدون من هذا الحديث. أما الذي يتلاعب على الله يسمع هذا الحديث فيزيده سكرا، ويزيده طغيانا، ويزيده إعراضا عن الله، فإن هذا الحديث يكون وبالا عليه أبدا، ولن يكون رحمة له. ومن دلائل ذلك أن هذا الفريق من الناس إذا عصى الواحد منهم ربه لا يقول ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نقلا عن ربه في هذا الحديث القدسي، أبدا لا يقول هذا الكلام، لأن قوله ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي لا يتأتى هذا الكلام إلا من شعور بألم، إلا نتيجة خوف من الله، إلا نتيجة تصور أنه بين أن يعذبه الله وبين أن يغفر له، فيقول يا رب اغفر لي ذنبي. أما هذا فلا يقول هذا الكلام أبدا، بل يرتكب المعصية ويرى أنه لم يفعل شيئا، كما وصف رسول الله المعصية بالنسبة للمنافق، سماه منافقا، بذباب حط على أنفه أطارها بيده هكذا ولا شعر بها يعني. نعم. أما عذاب الله ومقته فهذا موجود، والحديث الذي ذكرناه لا يتعارض معه أبدا. ننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لولا تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى. لاحظوا هذه الكلمة، فيستغفرون الله تعالى. فيغفر له. رواه مسلم. وعن أيوب وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. هو حديث واحد لكن بروايتين وبألفاظ متقاربة. ما معنى هذا الحديث؟ والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أيها الإخوة، عندما قرأنا أو درسنا مبادئ العقيدة الإسلامية في هذا المسجد استعرضنا صفات الله سبحانه وتعالى أو أهم صفات الله عز وجل، ورأينا أن من صفات الله عز وجل الرحمة، ورأينا أن من صفاته أيضا العقاب والانتقام، وقد علمنا أن كل صفات الله عز وجل لا بد من أن تتحقق، فالله عز وجل مريد ولا تتجسد إرادته إلا في الواقع، قدير وإنما تتجسد قدرته في قدرة فعلا نراها، خالق ولا تتجسد قدرته إلا في شيء خلقه وأبدع وهكذا. فكل صفة ثبتت لله عز وجل لا بد أن تجد لها ظلا من الواقع. فإذا عرفنا أن الله من صفاته الرحمة، وقد كرر وأعاد وكرر في كتابه المبين أنه غفور رحيم، غفور رحيم، كثيرا ما ينهي الآية بوصف بهذا الوصف يكرر ذلك عن نفسه غفورا رحيم. متى تتجلى مغفرة الله؟ تتجلى مغفرة الله بأن ما معنى المغفرة؟ معنى المغفرة الصفح عن الذنب، هذه هي المغفرة. إذا لا بد أن يكون هنالك ذنب فيكون هنالك صفح عنه، فعندئذ تتحقق صفة المغفرة. طيب، لو فرضنا أن الناس جميعا في كل العصور والأحقاب كانوا من العصمة بمكة وكانوا قائمين على حدود الله لا يرتكبون معصية ولا ينحرفون إلى وزر، طيب كيف تظهر مغفرة الله؟ لم تظهر مغفرة الله لأنهم جميعا غير عاصين. وإذا أكرمهم الله فإنما يكرمهم بجزاء لا بمغفرة. والله عز وجل قد وصف نفسه بالمغفرة، إذا لا بد أن تتجلى مغفرة الله عز وجل. لا يمكن أن تتجلى مغفرة الله التي وصف الله ذاته العلية بها إلا بأن يعصي الناس ويرتكب المنكرات والموبقات فيطرق باب المغفرة الإلهية فيستجيب الله عز وجل ويصفح عنه. هكذا تتحقق صفة المغفرة. إذن لله عز وجل حكمة باهرة في أنه لم يرفع عباده إلى مستوى العصمة وتركهم يخطئون، تركوا ببرائزهم شهواتهم آوائهم تركهم يخطئون، ولكن الإله الذي تركهم يخطئون علمهم كيف يستغفرون، علمهم كيف يستدرون المغفرة من عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا تتحقق مغفرة الله سبحانه وتعالى لعباده. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. لأن هذه الخليقة لم تكشف عن صفة المغفرة لله، لم تتجلى لديها صفة المغفرة، يعني كل طائعون. فلو كنتم كذلك لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. لكن انظروا ما قال: ولجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم. ها هنا نقطة بالغة الأهمية. ما قال لجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم. لو كان الأمر كذلك لكان مقتضى ذلك أن يغفر الله للطاغي وللباغي ولكل الناس، سألوا الله المغفرة أو لم يسألوها. لكن الباري ما قال هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن ربه هذا، وإنما قال: لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله. لا بد من هذا، فيستغفرون الله. على ضوء هذه الفقرة نفهم الأحاديث الماضية التي قرأناها: يستغفرون الله. كلما كان العبد مدفوعا إلى باب الله عز وجل بطلب المغفرة كلما غفر الله له. ولكن قل لي، ما الذي يدفع الإنسان إلى باب الله بطلب المغفرة؟ ما الذي يدفعه؟ الخوف، الحياء، التعظيم لله سبحانه وتعالى. فأما القلب الفارغ من هذه المشاعر لن يستغفر الله، ومن ثم فلن يغفر الله، لن يغفر الله إلا لمن استغفر، أي لن يعطي الله إلا لمن طلب. والله هذا الكلام لا إشكال فيه، لأنك متى تعطي الإنسان من رفدك ومالك إذا قال: والله أنا بحاجة، ومد يده إليه تكرمه. لكن لو أنا إنسانا وفرض أنه يموت جوعا، وفرض أنه في غاية الفقر، لكنه ينظر إليك متساميا، ينظر إليك وقد أخذت منه الخيلاء مأخذة، وكأنك أنت إنسان تافه بين قدميه، هل تعطيه؟ فليش تعطيه؟ لأن موقفه ولسان حاله يقول: أنا لست بحاجة، أنا لست بحاجة إلى شيء. ولذلك لا المنطق ولا الأخلاق ولا الإنسانية تحفزك إلى أن تعطي هذا الإنسان شيئا قط. والحمد لله رب العالمين.